بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي قناة صوت الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع متابعين الكرام مع الدكتور عمر بن عبد العزيز هذه السلسلة القيمة التي بعنوان علامات الساعة وأشراطها. وكنا قد تكلمنا في حلقتين السابقتين وبدأنا بالعلامات الكبرى بدءا من المسيح الدجال، ثم تكلمنا في الحلقة التي تليها عن نزول عيسى عليه السلام. اليوم سنتكلم حول العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، والتي يقترن وجودها أيضا مع وجود عيسى عليه السلام في ذات الوقت. ضيفنا الكريم الدكتور الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، رئيس قسم مقارنة الأديان والمذاهب في جامعة الأزهر سابقا. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا مرحبا
دكتورنا. قصة أجوج ومأجوج تأخذ حيز كثير عند الناس، وقصص كثيرة حكت حولهم، يعني من هم، من الشعب. حتى قيل، وأنا أبحث عن الموضوع، أن أحد الصحفيين اسمه أندرو براون كتب في صحيفة الجارديان البريطانية مقالة قال فيها أن جورج بوش عندما أراد أن يغزو العراق، وكان يحاول هو وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا إقناع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالمشاركة معهم بالتحالف. الرئيس الفرنسي كان لا يريد غزو العراق، وكان يرى أن هذا سيؤدي إلى فوضى وكثير من المشاكل في الشرق الأوسط. من الأشياء التي عرضها عليه قيل أنها مكالمة سرية تسربت بين جورج بوش وبين جاك شيراك، أنه قال له إن الصور الأقمار الصناعية التي أتتنا تظهر وجود سد يأجوج ومأجوج، وأنه يجب أن نذهب إلى الشرق الأوسط لنمنع خروجهم. يروى هذا في 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 القصص التي، وهذا الكاتب الصحفي نشر هذا في مقال عام 2010. الآن يأجوج ومأجوج أين ذكروا؟ ما الأدلة على وجودهم والبراهين من القرآن والسنة في البداية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالتحية موصولة لحضرتك وللسادة المشاهدين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعليقا على ما ذكرت أقول مختصرا، اعتاد الناس على حب التطلع للعجائب والغرائب.
نعم.
واعتاد الناس أن يألفوا الإسرائيليات وأن يحكوا كل ما هو غريب.
غريب، يحبون تشويق الناس.
أي نعم.
وغرائب القصص.
والحقيقة يأجوج ومأجوج حقيقة، ولكن فيهما من الغرائب ما فيهما. نبدأ بالذي هو خير.
نعم.
ونحدث الناس عن يأجوج ومأجوج من كتاب الله تعالى،
سبحانه وتعالى،
ثم من سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم،
ثم نعلق على ما قيل في التفاسير أو في الإسرائيليات.
نعم.
القرآن الكريم تحدث عن يأجوج ومأجوج كقبيلتين، وهما قبيلتان من ولد نوح، أولاد نوح ثلاثة، حام وسام ويافث. قد ذكر أنهم من أبناء يافث، أن العرب أبناء سام، والعجم أبناء حام، ويأجوج ومأجوج
أبناء يافث.
طيب، نأخذ القرآن أولا الذي حكى لنا بداية أمرهم، ثم ثنى بحكاية نهاية أمرهم من السور المطروقة التي يقرأها الناس يحفظونها، وارد فيها حديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. نجد في أواخرها قصة ذي القرنين، أن الله مكن له حتى إذا بلغ مشرق الشمس، في بداية الحديث عن ذي القرنين، حتى قال الله عز وجل: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هذه الآيات في أواخر سورة الكهف حديث واضح وصريح بالاسم عن يأجوج ومأجوج القصة مع ذي القرنين الموصوف رجل مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا كان لي عجائب قدرات بعض العلماء يقول لعله كان نبيا وهذه بعض معجزاته والصواب أنه ملك عادل مكنه الله في الدنيا يعني ملكه الدنيا بأسرها حتى قيل في الآثار الذين ملكوا الدنيا أربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان وأما الكافران فبخت نصر والنمرود أو النمرود وبخت نصر نمرود أقدم منه فذو القرنين ملك الدنيا وبلغ مشارق الأرض ومغاربها وبين السدين بين السدين منطقة وسط في الأرض هي بالتوزيع الجغرافي الآن منطقة وسط آسيا
وسط آسيا
نعم الناس المغرمون بمعرفة هذه الأشياء ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ملكا من ملوك الدولة العباسية طلب أن يعرف مكان سد يأجوج ومأجوج
قيل أنه الواثق بالله العباسي أنه رأى رؤية في المنام أن سد يأجوج ومأجوج قد تشقق أو فتح جزء منه فأرسل يستشير فدله على شخص اسمه سلام الترجمان وكان يعمل لديه يعرف 30 لغة فقال له اذهب وتأكد من قصة السد وأنه ليس به شيء
نعم قديما ذهب وفد من قبل هذا الملك أو الخليفة وقطع الناس شوطا طويلا حيث هذه البلاد الممتلئة بالثلوج الوعرة والتي لو لم يتهيأ لها الناس لكانت سبب تهلكة لهم حتى وجدوا سد يأجوج ومأجوج بين الصدفين أو بين الجبلين كما وصفه الله، وجدوه بالفعل، لكن لم تكن الخرائط دقيقة أو مرسومة
كما هي اليوم،
كما هي اليوم حتى يقال لنا هذا مكانه. الآن في ظل استكشاف مجاهيل الأرض، الأقمار الصناعية بتصور كل شيء. يأجوج ومأجوج كآية لم يصورها، لكن سد يأجوج ومأجوج تستطيع حضرتك الآن أن تدخل على اليوتيوب وتكتب سد يأجوج ومأجوج فيأتيك بالصورة وبالموقع كما وصفه الله عز وجل، غير أنه مغطى بالثلوج
الآن.
نعم، مغطى بالثلوج، والذين نزلوا عليه نزلوا بطائرة هليكوبتر وبدأوا دق الثلوج، تكسير الثلوج من فوق السد حتى رأوا السد بهيئته كما وصفه الله عز وجل، عبارة عن قطع حديد وعليها نحاس مذاب، ولذلك هو أملس تماما. ذا القرنين يقول فما استطاعوا أن يظهروا، في كلام الله عز وجل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا هي بمعنى استطاع، ولكن هذا من باب المغايرة وتخفيف اللفظ، وذكر فما استطاعوا أن يظهروه يعني يتسلقوا عليه، ولما أراد النقب قال فما استطاعوا له نقبا، لأن هذا أشد. هذه من البلاغة في القرآن الكريم. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وهو تعبير يدل على كثرة يأجوج ومأجوج،
كأنهم موج، يعني
موج بشري، أمواج بشرية في داخل هذا المكان بين الجبلين بين الصدفين، صدفين، وكان بيدخلوا ويخرجوا، أفسدوا في المنطقة، الناس شكوا ليأجوج ومأجوج بقولهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك عطية، نعطيك مالا وأنت رجل ممكن، على أن تجعل بيننا وبينهم سدة سد عليهم؟ قال نعم، ما مكنني فيه ربي خير، اللي فيه خير نعمله، فأعينوني، يعني لا تجعلوني وحدي، مشاركة، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هم سموه سدا وهو سماه ردما، ليه؟ المعنى الذي يراه أو المعنى الأقرب، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، فصاروا يرصون قطع الحديد
يستفونها فوق بعض
بين الجبلين، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين صارت مستوى الجبلين، قال آتوني يفرغ عليه قطرة نحاس مذاب، القطر هو النحاس المذاب. نعم.
قيل في مما روي بقضية برحلة سلام الترجمان أنه رأى المدن التي كانوا يغيرون عليها، ورأى أيضا الآلات التي استخدمت في السد.
نعم، هذه مذكورة في
كتب التاريخ
وفي نعم. البداية والنهاية وفي ابن الأثير وفي غيرهما. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر لنا قصة النقب، هذا نذكره بعد الآيتين إن شاء الله. قال هذا رحمة من ربي، يعني الذي أنا فعلته ليس بقدرتنا ورحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. إذن يأجوج ومأجوج قداما ليسوا محدثين، وبين جبلين في منطقة ثلجية ومغطاة. وفي هذا رد على من قال الأقمار الصناعية استكشفت لنا كل شيء، فلماذا لم تستكشف يأجوج ومأجوج؟ لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا أنفذه. يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، الأقمار الصناعية قدرات بشرية، الله سبحانه وتعالى أطلعهم على السد ولم يطلعهم على يأجوج ومأجوج. كما أطلعهم على الجزر في البحار ولم يطلعهم على الدجال.
حتى قيل أنه في هذه النقطة قيل أنه في تلك المنطقة التي فيها السد أصلا في تجاويف في الأرض كبيرة جدا،
العين الحامئة مثلا،
يعني العين الحامئة أمر آخر يعني تتكلم عنه، لأنها لكن قال أن هناك تجاويف في داخل الأرض بين بهذه المنطقة اللي بين الصدفين،
نعم،
كبيرة جدا
تتسع لملايين البشر.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى أخبرنا هنا عن أول أمرهم وعن فسادهم، وأخبرنا عن كثرتهم حيث يموجون، يموج بعضهم في بعض، إلى أن جاءت آيتان في سورة الأنبياء فأخبرتنا عن خروجهم. يبقى أن آيات في أول أمرهم وآيات في نهاية أمرهم، فقال الله عز وجل مبينا أنه مع اقتراب النفخ في الصور واقتراب الآخرة تخرج يأجوج ومأجوج، وهو قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الآيتان في سورة الأنبياء في أواخرها أيضا دلت على أن يأجوج ومأجوج يمرحون، أو بعد أن يموج بعضهم في بعض قبل انهدام السد يخرجون فيمرحون في الأرض وينسلون، أي يسرعون المشي من كل حدب وصوب، حتى إذا فتحت، يعني فتح سد يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يسرعون الخروج واقترب الوعد الحق. مجيء هذه الآية الثانية دلالة على أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى بدليل قوله تعالى واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا القرآن يذكر هذه الحقائق، ثم تأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة ومفسرة. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعين، وفي رواية وعقد 70 أو 90. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حديث متفق عليه. محل الشاهد فيه أن يأجوج ومأجوج حبسوا وراء السد وهم يريدون الخروج، ولذلك يتطوع فريق منهم في كل يوم لهدم السد
للحفر كل يوم
للحفر. جاء في الروايات الأخرى المفسرة لهذا الحديث أنهم في كل يوم يحفرون حتى يهدم من السد مثل هذه، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام عقد بإصبعين 70 أو 90، يعني الصورة هذه أو الهيئة هذه تسمى هكذا. جزء من السور يرون منه نورا، يرون منه شمس، هذا مما أزعج النبي عليه الصلاة والسلام، دلالة على أنه الساعة يعني لو
قريب
هودي فانزعج عليه الصلاة والسلام واستيقظ محمرا وجهه، قل لا إله إلا الله ويل العرب من شر قد اقترب، إذا خروج يأجوج ومأجوج شر، ويل للعرب من شر قد اقترب، وتخصيص العرب دلالة على أنهم يخرجون في بلاد العرب،
نعم، أو يتجهون إلى بلاد العرب،
يتجهون إليها، مثل ما قلنا المكان هم الآن في وسط آسيا،
نعم،
وفي يعني يمكن تحديد البلاد على وجه الدقة. ويل للعرب من شر قد اقترب، هدم اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، قال في رواية فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعين، جاء في الرواية الثانية فيحفرون ما شاء الله إلى أن يتعبوا أو ينتهي بهم اليوم، فيقول بعضهم لبعض غدا نتم الهد، غدا نتم الهد، ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله، فإذا جاء اليوم الثاني فوجدوه كما كان، وهكذا مع ضلالهم مع غبائهم مع كفرهم كل يوم نهدم، غدا نتم الهدم، ما في إن شاء الله، لكن إذا أراد الله عز وجل قال قائلهم غدا نتم الهدم إن شاء الله، فإذا جاء وجدوه كما تركوا،
فيأتون في اليوم التالي يجدونه كما تركوا،
كما تركوا فيتمون الهدم فعلا،
هذا لأن قدر الله سبحانه وتعالى خلاص. في هذا الوقت خلاص الآن. نعم،
فإذا هدموا السد أو الردم خرجوا ينسلون في الأرض، في ذلك الوقت الذي يقول الله عز وجل أو يوحي الله عز وجل لعيسى إني أخرجت خلقا من خلقي،
نعم،
لا يداني لعبادي بهم فحرز عبادي على جبل الطور، عيسى ومن معه المؤمنين فوق جبل الطور هناك عندنا في سيناء في مصر التي كانت أم الدنيا،
تستعود إن شاء الله. سؤال، هل سيناء هي بين مصر وفلسطين؟
نعم.
الجبل الطور هل هو في الآن يعني توصيفا، نحن صراحة لا نعترف بالحدود هذه،
نعم،
لكن توصيفا جغرافيا الآن هل هو داخل الحدود المصرية أم داخل الحدود الفلسطينية؟
المصرية،
داخل الحدود المصرية،
نعم
نعم،
لأن الطور في منطقة سيناء الجنوبية،
نعم،
والعريش هي أقرب ما تكون إلى
فلسطين،
فلسطين العريش ورفح وفلسطين،
نعم،
الطور من الناحية الأخرى ويأتي عنده هناك خليج العقبة،
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر في حديث آخر خروج يأجوج ومأجوج وماذا يفعلون بقوله عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس،
نعم،
قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله، ويستثني أن يقول إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون، ينشفون يجففون الماء،
يشربونها يعني،
يشربون الماء، أول ما يلقون بحيرة الطبرية، بحيرة الطبرية ماءها يقل وهو من علامات خروج الدجال، لكن يبقى فيها ماء، فأول وفد منهم أول فريق يشرب ما تبقى يعني من ماء البحيرة،
يعني يأتوا مباشرة من وسط آسيا يعني كما هو متوقع مكانهم الآن،
نعم،
باتجاه سيناء باتجاه بحيرة طبرية مباشرة،
نعم،
يعني
في فلسطين فيشربون ما تبقى من مائها، الجزء الأول الأمامي المقدمة الذي بعدهم يقولون كان العهد أن هذه البحيرة بها ماء، قال فينشفون أو يجففون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم، يفسدون في الأرض لو وجدوا أي شيء أكلوه.
يعني الأقوام أو الناس الذين في طريقهم
يأكلونهم، هؤلاء الذين ينطبق عليهم مصطلح
أكلت لهم البشر.
آه.
يأكلون كل شيء تماما،
يأكلون كل شيء من أخضر ويابس وآدميين وبهائم وكل شيء، حتى يعني يقول بعضهم لبعض فرغنا من أهل الأرض، هم ما يدرون عن المؤمنين المحصنين في الطور، ولو داروا لكان هناك شأن آخر يعني. لكن يقول بعضهم لبعض فرغنا من أهل الأرض، يعني قضينا على أهل الأرض، فلنحارب أهل السماء،
يظنون أن بهم قوة للمحاربة.
نعم. فلنحارب أهل السماء فيرمون بسهامهم إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم فتعود مخضبة بالدماء فتنة لهم، يرسلون السهام حراب رماح تعود مخضبة بالدماء،
عليها أثر الدماء،
عليها أثر الدماء فتنة لهم، يعني كأنهم قتلوا أهل السماء.
أيوة.
كما قضوا يظنون على أهل الأرض.
يظنون هكذا.
نعم. فيرمون بسهامهم إلى السماء فيبعث الله عليهم نغفا، يبقون هكذا في الأرض ما شاء الله، المؤمنون محاصرون في جبل الطور، ما في طعام ما في شراب لأنهم فوق الجبل. هناك ذكرنا في الحديث إن الثورة لأحدهم
رأس الثور
تعدل كذا
100 دينار.
نعم. فدعاء عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيرسل الله عز وجل أو فيبعث الله عليهم على يأجوج ومأجوج نغفا، نوع من الدود في أقفائهم، فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا، تثمن تمتلئ، تشكر شكرا يعني تصبح من السمنة بمكان، تمتلئ يعني مما تأكله من يأجوج ومأجوج دواب الأرض. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون، فيخش الناس، يخش ينطلقون هاربين،
يهربون
خائفين. يخش دي موجودة عندنا كما لو كانت في العامية، يعني كأنها عامية عندنا، خش يا أخي ادخل، لا ينطلقون خائفين. فيخش الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم، يضمون إليهم مواشيهم، فيضربون ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماء للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ يبعث الله عليهم داء في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون فوق جبل الطور ألا رجل يشري لنا نفسه، يعني يبيع نفسه لله،
يضحي بنفسه،
ينظر ما فعل هذا العدو. قال فيتجرد رجل منه يبرز ويقوم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول مقتول، وطنها حملها على أنه مقتول، فينزل فيجد المفاجأة فينزل فيجدهم موتى جميعا بعضهم على بعض، فيعود فرحا فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها مرعى إلا لحومهم، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته. بيشتد الزهم والنتن كما جاء في الرواية الأخرى، فيدعو الله عز وجل، سيدعو عيسى الله عز وجل، فتأتي عناقا طيرا عناقا تطهر الأرض من زهمهم ونتنهم، ثم يرسل الله المطر فيطهر الأرض منهم ومن زهمهم ورائحتهم ونتنهم، وترد الأرض بركتها وتؤتي ثمرتها. ورد أيضا في الحديث أن الناس سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم 7 سنين.
هذا يعني أنهم يستخدمون الأسلحة القديمة التي كانت معروفة، القوس والنشاب والتروس المعروف
هكذا.
أي أنهم يعني إلى جانب توحشهم يحملون أسلحة أيضا يعني
هكذا.
نعم.
ويحاربون بها الأرض من وجدوه، وبعدين يقول نحارب أهل السماء.
نعم.
وفيها الدلالة على كفرهم والعياذ بالله، وأنهم من أهل النار بالأحاديث الأخرى. وكل ما يمكن أن يقال عن يأجوج ومأجوج من حيث الشكل والخلقة والطول والعرض وما إلى ذلك جاء في باب الإسرائيليات. من حكى عنه حكى من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأنه لا يعارض صريح القرآن، وأنه ما في مناقضة، فقالوا كلاما لم يصح منه شيء.
حديث وجوههم كالمجان المطرقة.
نعم، هذا الذي ورد في حديث نزول عيسى.
نعم.
لكن الذي أريد أن أقول لم يصح منه شيء قولهم بأن الواحد منهم
طول شجرة الأرز أو قصر
من حيث الطول والقصر.
نعم نعم.
حيث له أذنان يفترش واحدة ويلتحف بالأخرى.
نعم.
ومن حيث إنهم تجد الواحد له وجه قرد وجسم فيل، يعني لا بالغوا في الإسرائيليات كلاما
في الوصف يعني
لا يستأهل ذكره ولا الرد عليه، لكنها إسرائيليات لم يصح منها شيء. لكن هم بالإيحاء المفهوم من الآيات أنهم قوم كثر وأنهم ذو قوة وأنهم أشرار وأنهم فجار وكفار، وأنهم بما أنهم خلقوا من قديم يمكن أن يكونوا كأصحاب الخلقة القديمة عاد وثمود. هذا الذي يمكن أن يقال في أمر يأجوج ومأجوج، ولا نتوسع في ذكر هذه الأثار التي أخذت عن أهل الكتاب وأنها من جنس الإسرائيليات.
للبعض حتى يعني هناك البعض وصفهم أنهم قال أنهم هؤلاء أهل الصين، يعني لكثرتهم. اليوم الصين أكثر من 1.5 مليار.
وأزيدك من الشعر بيتا، وأن سور الصين العظيم
هو السد.
هذا كلام يعني غريب وعجيب. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل يأجوج ومأجوج علامة من العلامات المخفية
كوجودهم، يعني الآن ليس مريا.
إنما أنا أستطيع أن أنزل إلى الصين
وترى الناس كلها،
وأرى الناس هناك ويرونني وأتعامل معهم، فليس الأمر لا ردم يأجوج ومأجوج هو سور الصين، ولا إنه يأجوج ومأجوج هم الصينيون ولا اليابانيون، ولا ينطبق عليهم الوصف في شيء، بل هي علامة. وفي الحقيقة فعلا مسألة كل ما عرف عن يأجوج ومأجوج هو تصوير السد، وأنه في وسط آسيا. طبعا يعني وسط آسيا بتشتمل على البلاد المسلمة التي كانت تحت وطأة الحكم الاتحاد السوفيتي، والصين بجوارهم واليابان بجوارهم وكوريا بجوارهم وأوكرانيا بجوارهم،
البعض قال أنه المنطقة حتى التي فيها السد الآن توصف بأنها قرغستان.
نعم
هذه والقضية النقطة التي قالوا عنها العين الحامية هي بحيرة كبيرة جدا حتى عندما تصور من 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 بالأقمار الصناعية وكأنها عين يعني. نعم. كبيرة. وقالوا أنه مع شدة درجة الحرارة التي تصل إلى 25 تحت الصفر هذه البحيرة لا تتجمد أبدا.
نعم.
لذلك يعني هم يسمونها طبعا بأسماء المحلية لكن قالوا لذلك قالوا أنه هذه هي المقصود بها العين الحامية. أن ماء وهدافئ بالعموم تغذيها ينابيع ودافئة.
نعم.
وأنها لا تتجمد حتى مع سقوط درجة الحرارة ناقص 25 مئوية
و60 نعم. تحت الصفر في هذه المنطقة لأنها قريبة جدا من المناطق المتجمدة أو القطبية أو سيبيريا فدرجة الحرارة هناك تحت الصفر وتصل ل60 تحت الصفر أحيانا. وأنا خالطت بعض الشباب الأعاجم ممن حدثوني حديث من رأى وسمع أنهم في بلادهم قرقستان يجدون هذه الآيات ورأوها. وكما قلت أنا ما ذهبت إلى هذه البلاد ولكني رأيت عبر اليوتيوب الصورة الحقيقية لسد يأجوج ومأجوج كما وصفه الله عز وجل وأنه مغطى بالثلوج. والأخ الذي نزل من الطائرة الهليكوبتر دق بمدقة في يده أو بشآلة حديدية حتى أظهر النحاس المذاب على هذا الصور. أكثر من هذا لا نعرف. ولكن أهل البلاد ذكر أيضا أن العين الحمئة موجودة في ذات المنطقة. حتى قال بعض المفسرين لا يشترط أن يكون قول الله عز وجل مشارق الأرض ومغاربها أن يكون بالمعنى الواسع أو الأبعد. نعم. إنما يمكن أن يكون على مستوى المكان الذي كان فيه.
نعم. هل هناك كلام حول مدة مكثهم في الأرض يعني كم يبقون في الأرض أو لا يوجد؟
لا على وجه التحديد لا يوجد إلا أنها مدة حصار قد تصل إلى يعني مثلا 40 يوما مثلا يشتد معها
جوع الناس
والعطش والحاجة. ويقال إن المؤمنين يكون طعامهم وشرابهم التسبيح لكن سرعان ما يهلكهم الله عز وجل. والأحاديث دلت أيضا على معنى السرعة في علامات الساعة ثم تكون العلامات تترى. فلذلك ليست مدة بقاء يأجوج ومأجوج بالطويلة بعد فتح السور أو هدم الردم والسد لكن صرح الحديث بأن الناس يوقدون من قسيهم وحراباتهم 7 سنين
فيما بعد
فيما بعد هلكته.
ورد أيضا أنهم معهم دواب لهم دواب يعني
الدواب للناس
لا الدواب للناس لم يرد أنه معهم
دواب. وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من يأجوج ومأجوج من لحومهم. نعم
يعني الدواب هل هنا المقصود الدواب التي تأكل لحوم أم عامة الدواب؟
عامة الدواب
عامة الدواب
يعني. قال ويخرج الناس من مدائنهم وحصونهم ويسرحون ماشيتهم
الماشية التي يربونها
فما يكون لها مرعى إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته.
نعم.
ثم ذكر عليه الصلاة والسلام سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم 7 سنين يعني كأنها من الشجر من الخشب.
هل الأقواس معروفة عادة الأقواس السهام والقصي تصنع أصلا من الخشب بالعموم.
نعم.
يعني
نعم
نحببت نكمل للعلامة التي بعدها.
نعم أريد أن أقول يعني العلامات فيها ما بين المنح والمحن.
نعم.
فخروج الدجال محنة.
محنة.
يعقبه نزول عيسى منحة. فيخرج يأجوج ومأجوج محنة. فينزل المطر من السماء مطرا غزيرا لا يكن منه بيت من مدر ولا وبر فيكون منحة.
منحة من الله سبحانه.
وتؤتي الأرض بركتها وتعطي ثمارها وكما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه في قصة خروج الدجال أو نزول عيسى بن مريم لما قال عليه الصلاة والسلام مع هلكة يأجوج ومأجوج قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون من مائها أو فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله إليهم النغف دود يكون في ينوف الإبل والغنم فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا المنحة ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فهذه المنحة يتبعها علامة رابعة كبيرة وهي نزول دخان من السماء بعد المنحة تأتي
محنة جديدة.
محنة جديدة هذه المحنة مذكورة في كتاب الله عز وجل العلامة الرابعة نزول دخان من السماء في قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون والآيات فيها قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يدعون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
هذا الدخان الذي يأتي يكون بعد موت عيسى عليه السلام
بعد موت عيسى
بعد موت عيسى لأن انتقلنا يعني انتهت مرحلة أجوج مأجوج مات عيسى عليه السلام يأتي الدخان الآن الناس يبقون يعني هناك إسلام موجود
لا يزال
لا يزال نعم
بنزول دخان من السماء الناس فريقان مؤمن وكافر فيكون بالنسبة للمؤمن كالزكمة في أنفه
الآن يعود يعني كنا قلنا أنه في عهد عيسى عليه السلام يعني غالب الناس مؤمنين
نعم
الآن كأنه يكثر يعود الكفر من جديد
لا الذين بقوا على كفرهم والذين يعني اختبأوا خلف الغرقد
نعم هو هؤلاء الذين بقوا على الكفر نعم
والذين هم شرار الناس عليهم تقوم الساعة
نعم
وسيأتي بصورة واضحة أيضا مع علامة الدابة، تقول لهذا يا مؤمن وهذا يا كافر.
نعم.
فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في علامة نزول دخان من السماء، طبعا حديث حذيفة بن أسيد ذكر العلامة بصورة واضحة، قال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، نزول دخان من السماء، خروج يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم، إلى آخر الحديث.
نعم.
قلنا ولم يلتزم فيه
الترتيب.
الترتيب، لكن صرح بذكر نزول دخان من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في حديث آخر: إن ربكم أنذركم 3: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ ينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. هذا هو العذاب الأليم، يأخذ الكافر من كل جوانحه وينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. قال: والثانية الدابة، والثالثة الدجال. قصة الدخان ورأي ابن مسعود فيها رضي الله عنه، ابن مسعود يقول: هذه أعلامة قد حدثت، أجهدت قريش وجاعت، فمن شدة الجهد والجوع كانت ترى كالدخان في السماء، وليس الأمر كذلك، لأنه صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم تمض آية الدخان بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وتنفخ الكافر حتى ينفد في كل أجزائه. وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تتوافق مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما، التي تدل دلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، وأنه من علامات الساعة الكبرى، وأن ظاهر القرآن يؤكد ذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بين واضح يراه كل أحد، وليس كما رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنه الجوع والجهد الذي أصاب قريشا وأهل مكة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فليس الخيال كالحقيقة، هذا خيال. أما الآية فهي دخان مبين يعني واضح، وقوله تعالى: يخشى الناس يعني يتغشاهم ويعمهم. ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قال الله يخشى الناس. وقوله تعالى: هذا عذاب أليم، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، كقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم. فتكون هذه العلامة علامة الدخان كما في الحديث. ثم ذكر الدخان: وإن ربكم أنذركم 3: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذكر علامات الساعة كان يجمل ويفصل، فمثل هذا من المجمل الذي قصره على 3 علامات: الدخان والدابة والدجال. والحديث الذي بدأنا به علامات الساعة الكبرى إنه لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، والتوابع لهذه العلامات التي تكون معها ولم تذكر في حديث حذيفة بن أسيد، كحديث مثلا قتل اليهود مع علامة الدجال، كحديث نزول المطر بعد هلكة يأجوج ومأجوج. طيب، وهذه علامة الدخان. علامة الدخان من باب الأمانة العلمية في الترتيب اجتهادا، يعني ظنية وليست يقينية. ولا يمكن أن تكون مثلا الريح الطيبة كما جاء في الحديث، لأنه في الحديث الذي ذكرناه عند نزول عيسى بن مريم بعد هلكة يأجوج ومأجوج قال بعدها: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. هذا على الاختصار، لكن لا يمكن أن تكون علامة الريح الطيبة مثلا تأتي قبل علامة طلوع الشمس من مغربها، ولا علامة طلوع الشمس من مغربها تكون مع علامة خروج الدابة على الناس.
هل هي الريح الطيبة هي نفس الدخان أم مختلفة؟
لا، يختلف تماما.
مختلفة
تماما. ريح طيبة تأتي للمؤمنين فتقبضهم من تحت أباطهم فيموتون كنفس الواحد.
في الدخان لفظ أنه كالزكمة أو كالزكمة، يعني لا يقصد فيها الموت،
لا، مجرد يعني
كما شيء خفيف. شيء خفيف جدا.
لكن بالنسبة للكافر يكون عذابا شديدا،
يعذب لكن لا يشترط له أن يموت.
لا يشترط.
متابعي قناة صوت الحق، إلى لقاء آخر. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور على ما قدم، ونلقاكم في الحلقة الأخيرة القادمة إن شاء الله. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.